نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كنا توقفنا عند آخر سؤال، الجملة الجوابية لا محل من العرب، وذكر شرط ذلك أخذناه. اعرب الآية، هذا آخر سؤال. إذن نواصل من الموضع الذي توقفنا عنده. نعم، الجملة الجوابية لا محل لها من الإعراب، اذكر شرط ذلك. الجملة الجوابية لا محل لها من الإعراب، اذكر شرط ذلك. نعم الملك. نعم فهمت على قدم المذكور. ايه صح، نعم. فنحن نقصد هنا الجملة جواب الشرط. يبلغ على الاحتمالات واردة، حتى الجملة جواب الشرط قد يكون الشرط جازما وقد يكون الشرط غير جازم، وتحتمل كذلك الجواب يا جواب القسم. ولعل إن شاء الله هكذا ما دام وكنا عمل لعله بل ربما احتمال القسم وارد أكثر. ما دام نحن كنا من قبل في السؤال قبلها اعرف الآية والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نبوئنهم في الصالحين، ممكن شخصنا ما دام كان الكلام على جواب القسم قد يقول لك احتمال القسم هنا ماذا يعني أظهر. طالما كنا من قبل الكلام كان في القسم، السؤال قبله قد يقول قائل بأن يعني احتمالها للقسم أكثر من احتمالها لجواب الشرط. نعم جملة نعم يسألها قد يكون لها سقط ما قال ليس سقط قد يكون لها سقط ولا بد لها مسقط طبعا لا بد توا إن كان مدرسنا هنا لا بد لها مسقط نعم الجملة الجوابية لا محل لها من الإعراب أذكر شرط ذلك بلك
جملة جواب الشرط لا يكون لها محل من الإعراب شرط إذا كان
يمكن أن نقول إذن جملة جواب القسم لا جملة جواب الشرط جملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب نعم أذكر شرط ذلك فيزول الاحتمال إن شاء الله ويزول الاشتباه
شرط ذلك أن تكون الجملة أن تكون جوابا لشرط غير جازم أو أن تكون جوابا لشرط جازم غير مقترن بالفاء أو إذا الفجائي
نعم أعد الجواب
أن تكون جوابا لشرط غير جازم أو أن تكون جوابا لشرط جازم غير مقترن بالفاء ولا بإذا الفجائي
نعم إذن غير مقترن بالفاء أو
إذا الفجائي
أو إذا الفجائي نعم طبعا يترتب على ذلك معروف أنه إذا كانت مقترنة بالفاء أو كانت مقترنة بإذا إذا لم تصلح الفاء فإنها في هذه الحال لا تصلح لأن يكون لها محل لأنها كأنها غير صالحة لأن تقترن بها الأداة والأداة في الحلقة التي قلنا في باب أدوات الشرط قلنا أن الأداة هي التي تعمل أيضا في الجواب الأداة التي عملت في الشرط هي نفسها التي عملت في الجواب فوجود الفاء ووجود إذا كأنه تصير معه هذه الجملة الجوابية غير صالحة للاقتران بالأداة وبالتالي فإنها ربما كذلك لعل هذا هو العلة في كونها نعم لا تكلا ليس لها محل نعم كأن انقطعت صلتها نعم نعم تفضل الغني نعم نعم ليس لها نعم يو شرط نعم جمع نعم ها نعم على مقتل نعم سلامح نعم الغفور نعم قال أيوب عن الجواب
جملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب إذا لم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية أو كانت جوابا لشرط غير جازم
نعم إذن جملة جواب الشرط قلنا لا محل لها من الإعراب والشرط في ذلك ألا تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية نعم السؤال الذي يليه هو ما معنى الجملة الخبرية نعم رحمك الله ما معنى الجملة الخبرية السلام
الجملة الخبرية هي المحتملة للصدق
نعم إذن الجملة الخبرية التي تحتمل
الصدق والكذب.
الصدق والكذب نعم.
بغض النظر عن قائلها. نعم. وكذلك هي التي لا يطلبها ما قبلها وجوبا.
نعم. إذن الجملة الخبرية التي تحتمل الصدق والكذب احتمال الصدق والكذب بغض النظر عن القائل. يعني هي في نفسها جملة تركيبتها كأنه حدثها واقع قبل التكلم بها، لذلك فهي إما أن يكون وقع حقيقة فهو صدق، وإما أن لم يكن قد وقع فهو كذب، فهي تحتمل الصدق والكذب من هذه الناحية لا باعتبار القائل. نعم. فهذه تسمى إذن رحمك الله، فهذه تسمى الجملة الخبرية. إذن هذا لا بد أن نعرفه لأنه سوف يتعلق به نعم كلام فيما سيأتي. نعم الغني عن الجواب.
الجملة الخبرية هي الجملة التي هي الجملة التي تحتمل الصدق والكذب بغض النظر عن قائلها ولا يطلبها العامل لزوما، يمكن الاستغناء عنها.
نعم. إذا لا يطلبها أي عامل لزوما.
إخراج الجملة الخبرية للمبتدأ.
نعم. إذا أخرج جملة الخبر، جملة الخبر نعم على قول من قال بأن نعم، ولكن هذا داخل في قال ويصح الاستغناء عنها بخلاف الجملة التي يطلبها العامل، معناه كأنه من شروطها يطلب في الجملة الخبرية أن تكون هكذا. نعم. نعم هي الجملة الخبرية التي يطلبها العامل لزوما، بمعنى لا يصلح أو لا تصلح لأن تكون في المواضع التي سوف تذكر. نعم. لأنه في حق جملة الخبر هي خبرية، هي خبرية في نفسها، لكن باعتبار ما سوف يعني نذكرها فيه فلا تصلح لها. وكذلك المحكية بالقول من جهة كون أنها تحتمل الصدق والكذب. نعم تحتمل الصدق والكذب. نعم. الغاية أجبت محمود تعيد الجواب.
الجملة الخبرية هي المحتملة للصدق والكذب بغض النظر عن قائلها.
نعم.
بغض النظر عن قائلها.
نعم. إذن هي التي تحتمل الصدق والكذب. تحتمل الصدق بمعنى مقصود بالصدق هنا أنها إذا طابقت الواقع فهي صدق. لها إذا قال مثلا شخص كلمت زيدا، تكلمك لزيد واقع قبل أن تقول هذا الخبر كلمت زيدا، فأنت إذن تخبر عما كان قد وقع منك، فيحتمل إذن أن يكون هذا الذي وقع منك وقع حقيقة فهو إذن صدق. نعم. ويحتمل أن لا يكون قد وقع فهو كذب. إذن فأنت تقول صادق أو كذب بهذا الاعتبار لا باعتبار القائل. يمكن أن يكون القائل مثلا تنظر إليه فتقول هذا مستحيل أن يصدر منه الكذب فتقول هذا صادق وبغض النظر. نعم. وقد يكون صحيح صادق وتغض النظر عن جملة وما أفادته من خلال تركيبها. نعم. فليس هذا هو الذي نسميه نعم الجملة الخبرية الصادقة. إذن صدق الكذب إنما هو باعتبار نعم نفس الخبر لا بالنسبة للقائل. نعم. السؤال كذلك الذي يليه قال ما معنى النكرة المحض، ما معنى النكرة المحضة والمعرفة المحضة وتحت أيهما يدخل التمثيل بقوله تعالى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه وقوله ولا تمنن تستكثر، ما معنى النكرة المحضة والمعرفة المحضة وتحت أيهما يدخل التمثيل بقوله تعالى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه وقوله ولا تمنن تستكثر. نعم محمد.
قلتم حفظكم الله ما معنى النكرة المحضة وما معنى المعرفة المحضة وتحت أيهما يدخل التمثيل بقوله تعالى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه وقوله ولا تمنن تستكثر. معنى النكرة المحضة أنها البعيدة عن التعريف، ومعنى المعرفة المحضة البعيدة عن شائبة التنكير، وتحت أيهما يدخل التمثيل بقوله تعالى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قوله نقرأه هنا هي جملة أتت بعد نكرة محضة وهو كتابا، فهنا تعرب وصفا. وقوله ولا تمنن تستكثر، وجملة تستكثر هنا وقعت بعد معرفة وهو الضمير في قوله تستمنن، والضمير من عرف المعارف، فهنا عربت حالة كونكم مستكثرا.
نعم. إذن كلمة محضة ماذا تعني؟ قلنا إذن خالصة بمعنى عدم احتمال أن تكون مثلا، فلو كانت نكرة ولكنها ماذا موصوفة مثلا فإنها تكون مخصصة، بمعنى ارتفعت عن النكارة التي هي نكارة معنى. وكذلك إذا كانت نعم نكرة ولكن محلات بالألف واللام فنقول معرفة، لكن إذا كانت الألف واللام لاستغراق الجنس فإنها تشبه النكرة أو فيها شبه بالنكرة. نعم. فإذا هي تكون في بالنسبة للجملة بعدها تكون في محتملهما. لذلك هنا خصص النكرة المحضة أولا، قال النكرة المحضة هي هذه التي ذكرناها. نعم. وكذلك المعرفة المحضة هي التي معرفة نعم ليس فيها احتمال أن تكون نكرة بأي وجه من وجوه. نعم. نعم. إذن عندما عرف قال إن وقعت بعد النكرات أي الجملة الخبرية المحضة، عرفنا المحضة ما هي، فصفات، وهذا هو المشهور عند المعربين أن يقولوا الجملة بعد النكرات صفات بعد المعرفة أحوال، وكان المفروض كذلك أن يقول الجملة الخبرية الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعرفة أحوال. لو قال الجملة الخبرية لكان في ذلك نعم يعني تقييد ووضوح. إذن إن وقعت بعد النكرات المحضة أو بعد المعارف المحضة أو بعد غير المحضة نعم منهما فمحتملة لهما. إذن بعد النكرات غير المحضة منهما تحتمل ماذا؟ الوصفية، وتحتمل الحالية في كل موضع قلنا في أنها صفة تحتمل أن تكون حال، في كل موضع قلنا أنها حال تحتمل وصفية. إذا كانت النكرة غير محضة أو المعرفة غير محضة. نعم. مصطفى أعلى الجواب معنى ما من النكرة المحضة والمعرفة المحضة، وتحت أيهما يدخل التمثيل؟
معنى النكرة المحضة، معنى النكرة المحضة هي الخالصة من شائبة التعريف، وكذلك معنى المعرفة المحضة هي الخالصة من شائبة التنكير، وتحت أيهما يدخل التمثيل؟ بقوله تعالى: حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، يدخل تحت، يدخل تحت النكرة المحضة، لأن كتابا نكرة.
إذا حتى تنزل علينا كتابا، لا شك أن هذه كتاب ماذا؟ نكرة
محضة.
محضة، نعم. عندما نقول نكرة محضة معناها لم تنعت، لأن إذا النكرة إذا نعجت لم تبقى محضة. ثم جاء بعدها بجملة خبرية، نعم، فهنا تكون القاعدة تامة، الجملة الخبرية بعد نكرة تعرب ماذا؟ نعتا، نعم. واصل.
ولا تمنن تستكثر، تدخل تحت المعرفة المحضة.
نعم. إذن ولا تمنن، تمنن فيه ضمير مستتر وجوبا تقديره
أنت،
أنت، نعم. إذن تقديره أنت. إذن جملة تستكثر، تستكثر كذلك جملة، جملة لأنه فعل مضارع ومعه فاعله، فتسمى هذه إذن جملة، جملة واقعة بعدها معرفة محضة، الضمير معرفة محضة، نعم، لا يحتمل التنكير بأي حال من الأحوال، الضمير لا يحتمل التنكير بأي حال من الأحوال. إذن فكذلك هذه الجملة يحكم لها بحكم الجمل بعد المعارف فتكون حال. نعم. إذن هذا وجهه. قال في السؤال الذي يليه: قال مررت برجل صالح يصلي، مررت برجل صالح يصلي، طهر صح، مررت برجل صالح يصلي، هذا تمثيل لأحد أقسام الجملة الخبرية، عين قسمها. مررت برجل صالح يصلي، هذا تمثيل لأحد أقسام الجملة الخبرية، عين قسمها.
هذا تمثيل للجملة الخبرية التي في محتملهما، التي في محتملهما إما أن تكون معرفة أو نكرة. أما برجل، مررت برجل صالح لما نعت، منهم من قال على أنه لما وصف قرب المعرفة فيكون يصلي حالا.
إذن بهذا الاعتبار تكون هذه نكرة غير محضة، نكرة، نعم، رجل نكرة. لكن عندما جئت بعدها بنعتها صالح، فالنكرة إذا عرفت صحيح لا تعريفها، لا يعينها، ولكنه يخرجها من من حضيض النكرة، فترتفع عنه قليلا، حتى أننا رأينا أنه في نسبة الخبر يؤتى منها بالخبر النكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة، ولكن النكرة إذا نعتت جاز الإتيان منها بالخبر، وجاز كذلك الإتيان منها بالحال، هذا رأيناه، نعم. إذن فبعضهم لا يلتفت إلى كون النكرة محضة، نعم، فمباشرة يعتبرها ماذا؟ أنها ما زالت نكرة، فيقول الجملة بعدها ماذا؟
تكون صفة لها، صفة ثانية،
يجب على أنها صفة، نعم. يقول يصلي، نعم،
صفة ثانية لرجل،
نعم، يقول صفة ثانية للرجل، نعم. نعم، واصل. فقط، نعم. نجيب، تعيد الجواب.
قال: مررت برجل يصلي،
هذه جملة للقسم الثالث وهي المحتملة بينهما، برجل يصلي جاز فيصلي أن يكون حالا لرجل، وذلك لما وصف رجل بصالح يعني بعد شبهه من النكرة المحضة، وجاز أن يكون نعتا ثانيا لرجل.
إذن فكأنه يعني خارجة من التعريف السابق، عندما عرفنا الجملة الخبرية تصلح أن تكون حالا قلنا إن وقعت بعد النكرات المحضة فصفات الجملة الخبرية، أو بعد المعارف المحضة فأحوال. نعم. أما إذا وقعت غير المحضة فهي في محتملهما، فهي في محتملهما، بمعنى يحتمل أن تكون حالا ويحتمل أن تكون نعتا. نعم. نعم. تعبير لماذا؟ نعم نعم، يعني بمعنى بعضهم قول في النحو أن بعضهم لا يعتبر نعت النكرة بشيء، نعت النكرة ليس بشيء، نكرة نعتها. ولذلك ربما قلنا في بعض الإعرابات أنك إذا وجدت اسما نكرة في أول الكلام وبعده كلام آخر أو مفرد آخر رحمه الله يحتمل هذا المفرد أن تعربه خبرا، ويحتمل كذلك أن تعربه نعتا لذلك المبتدأ، فإعرابه نعتا أو لا، كما لو قلت لك مثلا رجل عندي، رجل عندي. نعم. فكلمة عندي يمكن أن يأتي شخص ويقول لك هذه خبر. نعم، يقول لك خبر. نعم. ويأتي آخر يقول لك لا، هذا نعت للنكر، بمعنى يسوغ الإتيان بالخبر منها، وأما الخبر لا يوجد، لم يذكر بعد. بمعنى نعم، بمعنى أن النكرة هي أحوج إلى أن تنعت من حاجتها إلى خبر، فهي نعم. فبعضهم لا يعتبر أن النكرة ما دام جت نكرة فحتى يؤتمنها بالحال لابد أن تنعت. نعم. وبعضهم يعتبر نعت النكرة كأنه ليس بشيء أصلا، والذي يعتبره ليس بشيء نعم ماذا سوف يقول؟ يقول لك أن هذا نعت لها. وإذا ذكر بعدها ما هو في ما هو احتمال أن يكون حال عند آخرين يقول لك هو نعت ثاني، رجل صالح يصلي، يقول لا هذا نعت ثاني، يعني نكر عندها نعتين فقط. نعم. مررت برجل صالح يصلي يعتبر أن صالح هذا ليس كافي فيه. نعم. وإن كان على كل حال الذي رأيناه في باب الحال أن النكرة متى أتي منها متى خصصت فذلك مسوغ للإتيان منها بالحال، مسوغ كافي للإتيان منها بالحال. نعم. ونعت بجملة منكرة. نعم. ومن قوله آية لهم الليل نسلخ منه النهار، الليل، وإن كان في الحق هذا قد يقال فقط في نعم صح، نجيت يا ربي نوح واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونة، ماخر النعت لفلك ومشحونة، يعني هنا يقول يعرفون بين حال مشحور الحال من فلك، وفلك مسوغ الإتيان بالحال منه وقوله نعت. نعم. 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 الوجه المقدم هو أن النكرة يكفي أنها تنعت. نعم. فكونها نعتت هذا إخراج لها من محض التنكير فقط. ف فيكفي إذن أن يؤتمن بالحج، وهذا هو الذي تقريبا مشينا عليه في كل ما تقدم، حتى في باب مبتدأ الخبر أن المبتدأ إذا كان نكرة يؤتى منه بنعت، فإذا نعت ساغ الإخبار عنه، ساغ الإخبار عنه. ها؟ ما بيها؟ نعم كذلك، ولكن كذلك الراجح فيها أن الألف واللام إذا دخلت عليها حتى ولو كانت يعني للاستغراق فهي معرفة، هي حالة الإبهام، حالة الإبهام أن لا تكون أصلا دخلت على ألف واللام، لأنها هي إما أن يراد بها معين فهذا تعيين معين، وإما أن يراد بها يعني شيء غير محصور ولا يخرج منه أحد، هذا تعيين كأنه تعيين للجنس بكامله ولا يخرج منه أحد، كل ما يدخل تحت هذا الاسم فهو داخل، هذا كذلك نوع تعيين، وإن كان ليس تعيين لمفرد وإنما تعيين للجنس بكامله. نعم كما نقول مثلا بالنسبة لي لاسم الجنس أو علم الجنس. نعم لعلم الجنس. نعم قالوا ما حكم شبه الجملة بعد النكرة والمعرفة؟ ما حكم شبه الجملة بعد المعرفة؟ نعم ما حكم شبه الجملة بعد النكرة والمعرفة؟ نجيب.
نعم قال حكم شبه الجملة بعد النكرة أو المعرفة حكمها حكم الجملة الخبرية.
نعم إذن شبه الجملة نطلقه ونريد به ماذا؟
يعني سواء كان جارا أو مجرور أو ظرف.
نعم إذن نريد به الظرف أو الجار المجرور بقيد بقيد التمام أن يكونا تامين، ومعنى تامين تتم بالفعل أن بذكر أو متعلق به ماذا؟ كونا عاما. نعم كونا عاما ليس كون خاص، فهذا تحصل به الفائدة، لأنه لما كان كونا عاما يسهل تقديره. لو قلت مثلا مررت برجل عندك أو في الدار، عندما تقول مررت برجل في الدار لا يفهم من هنا في الدار إلا أنه موجود فقط أو كائن مستقر. نعم فلما كان مفهوما لدى كل ذهن نعم حذف وعول على ذلك التقدير الذي لا يختلف فيه أحد. نعم فحذف إذن واستغني عنه بذكر الظرف نفسه من غير متعلق، بل حتى الضمير الذي كان فيه انتقل إلى هذا المتعلق، فلذلك يقول هنا لا بد يكون ظرف تام، وإلا إذا لم يكن ظرفا تاما فنعم لا يصلح لأن يكون هنا حالا ولا نعتا. نعم نعم ولا بد أن يذكر المتعلق إلا إذا دل عليه دليل. نعم ذكرت الجواب مصطفى، أعيد الجواب.
حكم شبه الجملة بعد النكرة والمعرفة حكم الجملة الخبرية بعدهما، فتكون صفة بعد النكرة المحضة وحالا بعد المعرفة المحضة ومحتملة لهما بعد النكرة غير المحضة والمعرفة غير المحضة.
إذا كنت تقع من الجازة كنت أراك تنظر في الجازة. نعم إذن الظرف نعم وجار مجرور التامين هذا والمراد بهما، وهما اللذان يصلحان نعم لأن يكون خبر أن يكون نعم حالا أو نعتا بعد معرفة أو نكرة. نعم القهر. ما معنى التعلق؟ ما معنى التعلق؟ واذكر حكم تعلق حرف الجر وما يستثنى من ذلك من حروف. ما معنى التعلق؟ واذكر حكم تعلق حروف الجر وما يستثنى من ذلك من حروف.
معنى التعلق أن يكون الجر والمجرور أو الظرف أو الظرف في محل رفع أو نصب بالعامل الذي تعلق به.
أعد
أن يكون الجار والمجرور أو الظرف في محل رفع أو نصب بالعامل المتقدم عليه المتعلق به.
نعم. إذن أن يكون الجار والمجرور أو الظرف كذلك هما في محل نصب أو رفع كذلك. نعم. وتعلق بهذا الذي هو تعلق به الجار والمجرور أو الظرف. نعم. إذن العمل بمعنى عمل ذلك المتعلق في الجر والمجرور أو محل الجر، عمل في محل الجر أو المجرور كذلك، عمل محل الجر والمجرور إما أن يكون نصبا أو كذلك رفعا، بحيث لو قلت مثلا نعم زيد، لو قلت زيد في الدار كأنك تقول كائن في الدال، أو يكون في الدال، بحيث لو ذكر هذا المتعلق سوف تجد الجار والمجرور متعلق بهما إما منصوبا كما لو قلت مثلا زيد عندك، عندك ماذا سوف تقول عندك هنا؟ ظرف، والظرف طبعا منصوب. نعم. أو تقول زيد مررت به، زيد مررت به، بحيث لو أردت أن تقول به أنه منصوب بمررت على أن مررت فعل وفاعل وله مفعول، إلا أن هذا المفعول توصل إليه بواسطة حرف الجر، توصل إلى مررت به، بحيث تقول زيد ممرور، ممرور به، ومرور ما هي؟ اسم مفعول، اسم مفعول. نعم. إذن هذا هو الذي نسميه ماذا؟ المتعلق. نعم. الغفور على الجواب. ماذا؟ نعم صح. وصل طهر. ما معنى التعلق؟ واذكر، واذكر حكم تعلق حرف الجر، واذكر حكم تعلق حرف الجر. نعم.
نعم. ويلزم لحرف الجر من تعلق.
نعم.
ويلزم من حروف الجر من تعلق.
إذن لابد لحرف الجر من متعلق، لأنهم ربما احتقلوا أن حروف الجر سميت حروف الجر لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، هكذا قال بعضهم، معنى حروف الجر، الجر الذي هو معنى السحب، كأنها تجر معاني الأفعال طبعا أو شبه الأفعال إلى الأسماء، لا يجر إلى الاسم وبالتالي يعني تجر معه. إذن فلذلك دائما حرف الجر لا بد له من متعلق له. واصل. وما يستثنى من ذلك من حروف،
يستثنى من ذلك ما وقع زائدا منها كمن وباء والباء، وكذلك لولا إذا خفضت الضمير.
إذن يستثنى من ذلك ما من الحروف حرف زائد، ما من ذلك ما من حروف الجر يسمى حرفا زائدا، والزائد طبعا هو الذي نعم جيء به لا لمعنى، يعني يوجد ولكن فارغ من المعنى، فيقال عن هذا الحرف أنه ماذا؟ زائد. وكذلك ليس له متعلق، نعم ليس له متعلق، فيقال عنه أنه زائد. واصل.
نعم ولولا في إذا جرت الضمير.
نعم.
ولعل في من جر بها هي لغة عقيل.
نعم. إذا لعل وكذلك لولا إذا جرت الضمير وكذلك ربا والبا لدخولها على المبتدأ بحسبك درهم الباء هنا زائدة زائدة لذلك لا تمنع من أن تكون حسبك مبتدأ نقول في بحسبك درهم حسبك نقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. نعم. وهنا الباء طبعا ليس لها متعلق لأنه ليس شيء قبلها. نعم. وطبعا كذلك ليس لها معنى هكذا ظهر. واصل.
وكذلك كاف التشبيه على قول
ماذا؟
كاف التشبيه.
كاف التشبيه. نعم.
على قول من قال بذلك
وإن كان ما تقول كاف التشبيه هذا معنى هذا معنى. نعم. وما يستثنى من ذلك من حروف هذه الحروف التي تستثنى. صح الغفور.
نعم. ما معنى التعلق؟ التعلق حقيقة التعلق هو الارتباط المعنوي كما مر معنا أن حروف الجر تجر معاني الأفعال إلى الأسماء بحيث يعمل العامل في محل جر
أو الارتباط المعنوي. نعم. شبه الجملة بالحدث. نعم.
بحيث يعمل
نعم وتمسكها به كأنه كجزء منه. صح. نعم صح هذا ذكرناه. نعم.
بحيث يعمل العامل في الجار المجرور أو في محل الجار المجرور الرفع أو النصب. نعم. وحكم تعلق حروف الجر
يكون هذا التعلق بالنسبة للحرف الجر. نعم. معناه ربما الدقيق أن يقال بأنه كأنه العامل عجز عن الوصول إلى معموله فدعم بحرف الجر. مررت. نعم. فعل أشبه القاصر من الأفعال فلم يصل إلى معموله فدعم بحرف الجر. هذا بغض النظر عن الأفعال التي لا ينفع فيها الدعم كأن تقول مثلا قام ونحوه. نعم. واصل.
أما في حكم تعلق حروف الجر فكما ذكر المصنف أن لا بد لحرف حروف الجر والظروف كذلك من متعلق سواء كان هذا متعلق فعل أو شبه وقد اجتمع في نحو قوله تعالى أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فعليهم الأولى متعلقة بأنعمت وهو فعل والثانية
تقصد اجتمع بمعنى اجتمع الفعل مع شبهه.
نعم. نعم تعلق جار مجرور بالفعل في أنعمت عليه وتعلقه بشبه الفعل في المغضوب عليه.
نعم.
نعم. وما يستثنى من ذلك من حروف ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يستثنى هنا أربعة أشياء فبدأ فأولا
معلش فقط التصميم للجواب أيضا نحن عندما نقول الظرف عندما نقول الظرف حتى يزداد تعمقنا في فهم المتعلق. نعم. لما نقول الظرف الظرف هو مجرد محل فقط قد يكون زمان وقد يكون مكانا فهو عندما يأتي الظرف لا بد من مظروف لا بد من مظروف المظروف هو الحدث الذي وقع في ذلك الظرف ولذلك نحن نقول في الظرف أنه في الإعراب نقول ماذا نعربه مفعول فيه مفعول فيه بمعنى لو قلت مثلا جلس زيد في الدار فالدار هذه كأنها ماذا محل جلوس زيد محل جلوس زيد ولذلك في الدار هنا نقول متعلقة وماذا
هو جلس، هو متعلق وهو جلس. أنت تلاحظون هنا أن جار مجرور مفتقر ومحتاج ولا بد له من المتعلق، لأنه يصل الكلام كأنه لا معنى له لم يكن هناك متعلق، جلست في الدال. أو تقول جلست عندك، فيكون عندك الذي هو محلك مثلا بيتك مظروف، مظروف معناه واقع فيه، واقع فيه حدث. عندما نقول واقع في الحدث إذن لا بد أن نبحث عن ذلك الواقع فيه، وهذا هو المتعلق تماما، هذا هو الذي نسميه المتعلق له. واضح يا نجيب؟ نعم.
أحسن الله إليك شيخ. قال وما يستثنى من ذلك الحروف، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب هنا أربعة مستثنيات. الأول هو حرف الجر الزائد، ومثل أو مما يكثر من ذلك زيادة الباء، ومن الباء في نحو في الفاعل كقوله تعالى كفى بالله شهيدا، والمفعول وتعالى تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أو المبتدأ كقوله بحسبك درهم. نعم. ومن أيضا وتزاد من كما معنا أنها بشرطين، أن تكون في سياق نفي وأن تدخل على نكرة، هل من خالق غير الله، ونحو ذلك من الأمثلة، فهنا يكون لا متعلقة لها. نعم. وذكر من الثاني لعل، ولعل في خصوصا في لغة عقيل وهم الذين يجرون بها، كقول الشاعر وداع دعا يا من يجيب إلى النداء فلم يستجب عند ذاك المجيب، فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قارب. نعم. فهنا لم تتعلق، لماذا؟ لأنها تحمى على أنها حرف شبيه بالزائد. نعم. ومن حروف شبيهة بالزائد أيضا الثالث منها ذكر لولا. نعم. وذلك إذا وقعت في نحو أو إذا جرت الضمير في نحو قولك لولايا ولولاه ولولاك. نعم. وكقول شاعر وكم موطن لولايا تحت كما هوى بأجرام من قنة النيق منهوي. نعم. فهنا يكون متعلق لها، هذا على قول سيبويه رحمه الله تعالى بأن هنا الياء هي مجرورة بلولا. أما على قول الأخفش الذي أنكر ذلك وزعم بأن هنا فقط استعير ضمير الجر مكان ضمير الرفع، فلا يكون لولا أصلا حرف جر. نعم. وذكر الرابع قال الكاف. نعم. في نحو قولك زيد كالأسد أو كعمر. نعم. على قول ابن عصفور وغيره ممن زعم ذلك. نعم. أما في المغني ذكر هنا في قواعد العرب أنكر في المغني أنكر ذلك وقال بأن حرف الجر أن حروف الجر جميعها إذا وقعت في موقع الخبر فإنها يمكن أن تتعلق بالاستقرار أو الكون العام.
نعم. من حيث المعنى، ولكن من حيث الإعراب لا يعرف نوره. لأن المعنى صح هو محل، لأن إذا قلنا محل معناه سوف تعطف عليه وسوف تنعته وسوف إلى آخره. لا شك يدخل يعني نقول انها يكون نعم صح. وقال بانه عندما نقول انها ما تعيد سؤالك. نعم. يدخل في معنى التعلق أن الظرف والجر والمجرور يكون في محل نصب وفي محل جر. قلت نعم هذا هو الذي يعني نذكره هكذا، ونحن نتكلم عن المتعلق ونحن نتكلم في درس نحوي. وأما من حيث الإعراب فلا يعرف أنه يقول هو في محل كذا في محل نصب، مثلا مررت بزيد يقول مثلا بزيد جار مجرور في محل نصب، وإن كان محيث عندما نكون نتكلم عن التعلق. نعم هذا هو الواقع، وهذا هو الذي يتضح بالمعنى، هو الارتباط المعنوي للجار والمجرور أو الظرف بالعامل. نعم. أو في الجار والمجرور نقول مثلا هو ارتباط كأنه ارتباط جزء، بحيث لا يستقيم الكلام إذا لم تستحضر في ذهنك ذلك المتعلق، إلا إذا كنت تردد كلام وأنت لا تفهمه. ممكن أي واحد يفهم كلمة مررت بزيد هكذا فهما. نعم. ولكن ربما لو تباحثنا معه في تركيبة هذه الجملة ممكن يجب أن نقول لا نقبلها. مررت وإن كان مررت بزيد كلام ربما لا ينطبق عليها أكثر. يعني نقول مثلا زيد جلس زيد في الدار. نعم جلس زيد, أو ربما ما يكون أغمض منها نقول مثلا زيد في الدار. زيد في الدار لم نذكر هنا متعلقا هكذا صريح كما هو بالنسبة لجلس زيد في الدار, لأنه جلس زيد في الدار واضح أن الدار محل جلوسه. ولكن لما تقول زيد في الدار من المفروض أن كلمة في الدار لا تفهم إلا إذا قدرت المتعلق أو نويت المتعلق زيد في الدار. إذن إما أن يفهم من ذلك المتعلق العام اللي هو الكينون أو الاستقرار فقط بغض النظر عن كونك قدرته كائن أو استقر. وهذا إذن لما كان أكثر ما يقدره الناس صار كأنه استغلي عن سهولة تقديره فحذف كأنه إذن لغو في الكلام, لأنه دائما إذا قدره أي مقدر سوف يقدر بكائن أو استقر إذا اتفق الناس كلهم على هذا. نعم ولكن إذا كان خاصا, ولذلك فنحن نقول أنه نعم يعني هو عندما نتكلم نقول له محل, ولكن في الإعراب لا يعرف أن يقال له محل. نعم قال أضاف بعضهم حروف جر أخرى لا متعلق لها, أذكر منها ما علمته. أذكر منها ما علمته القدر.
أضاف بعضهم إلى حروف الجر التي لا متعلق لها حروفا أخرى مثلها أذكر ما علمت منها. أضاف بعضهم رب الشبيه بالزاي حرف الشبيه بالزاي, وأضاف بعضهم خلا وعدا وحاشا في حالة الجر.
إذن علمنا رأينا أن من حروف التي نعم صح تحتاج إلى أن ربما يتساءل الواحد عنها وهي خلا وعدا وحاشا, فيقول مثلا يعني هذه الحروف التي معروف أنها أحيانا تكون حرف جر وتارة تكون أفعالا. إذن عندما تكون حروف جر هل ينطبق عليها ما ينطبق على جميع حروف جر من أنه لا بد لها من متعلق أم لا؟ إذن قال بعضهم هو ابن هشام رحمه الله هكذا نعم قال بأنه لا متعلق خلا عدا حاشا إذا جررت بها فإذا لا متعلق. وهكذا كذلك أيضا رب نعم نعم رب كثير ما تقع في الأول, بل يدام الكلام على كل حال في حكم المستأنف ففيها شبه بالباء التي رأيناها سابقا فتكون كأنه لا متعلق لها لا متعلق لها من حروف جر. نعم 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 الجر بها قلنا هو الجر لغة هذيل. الجر بها لغة هذيل في الحق لا يحضرنا جواب لأن ما رأينا من تكلم ذكرها. نعم ولكن ما دام لم يذكرها أحد حتى هذه في الحق بعضهم قال كساري حرف جر لا بد لها متعلق حتى خلاوة. وإن ماذا قل قلنا لابن هشام, وبعضهم ربما يقول لك ما دمت هي حروف جر فحروف جر كلها ما عدا ما استثني منها وسبب استثنائه ظاهر واضح فهذه تدخل تحته. ولكن هذا قلت كلام لابن هشام رحمه الله قال في هذه الحروف التي ذكرها بأنه لا متعلق لها. نعم ها نعم. إلى أن الجملة الابتدائية. إذا كانت يعني تقصد يعني في مبدؤة بربا. لأنه العقيدة ليست جملة ابتدائية. تقول مثلا قام القوم خلا زيد. خلا زيد. إذا عملناها كأنه لم يجعلها جملة ابتدائية قلت. أيوة في العقل لا يظهر على أنها جملة ابتدائية. هي كلام متعلق بما قبله. ولا بد هي في العقل لا تقع في الابتداء أصلا لأنها فيها استثناء ومستثنى منه. لأنها حتى وهي وإن جرت ليس معنى أنها تخلت عن معنى الاستثناء. فمعنى الاستثناء موجود. مثلها مثل ليس. ليس يعني تستعمل على أنها من أخوات كان فيكون لها اسم وخبرا وتستعمل أيضا على أنها من أدوات الاستثناء ولا عفوا من أدوات الاستثناء نعم كأنها تخرج من باب كان وأخواتها ولكنها لا تترك أيضا يبقى معها معنى الاستثناء. إذ ذهب القوم الكرام ليسي ليسي نعم وياك نعم كذلك فائدة أيضا وجدتها عندي هنا في هذه الطرة. المشهور أن حروف الجر لا تتعلق بحروف المعاني. نعم لا تتعلق بحروف المعاني. مثلا لو قلت يا لزيد يا لزيد يا لزيد لم هذه لا شك أنها حرف جر فتحت لأجل أنها دخلت على المتعجب منه. يا لزيد هي الأصلي لزيد فعملت معاملة دخولها على الضمير كدخولها على له ولك وهي حرف جر لا شك. إذن ما متعلقها؟ بعضهم قال متعلقها هي يا النداء ويا النداء حرف من حروف المعاني نعم فجعلها المتعلق لأنها بمعنى أدعو. السؤال كذلك الذي يليه حكم الجار والمجرور بعد المعرفة والنكرة حكمه حكم الجملة الخبرية فصل ما أجملته هذه القاعدة. أيوب حكم الجار والمجرور بعد المعرفة حكم الجملة الخبرية.
نعم حكم الجار والمجرور بعد المعرفة والنكرة حكم الجملة الخبرية. إذا مر معنا أن الجملة الخبرية إذا كانت بعد معرفة محضة فإنها تعرب حالا وإذا كانت بعد نكرة محضة فإنها تكون نعتا وإذا كانت بعد معرفة غير محضة أو نكرة غير محضة فتكون في محتملهما. فكذلك الجار والمجرور له نفس أحكام الجملة الخبر.
نعم. الملك وضح يعني الجواب.
إذا وقع الجار والمجرور بعد النكرة مرضت برجل في الدار هنا يعرب في الدار جار مجرور متعلق بمحذوف في محل جر نات لرجل. وإذا وقع الجار والمجرور بعد معرفة محضة فإنه يعرب حالا. تقول جاء زيد على فرس على فرس جار مجرور متعلق بمحذوف في محل نصب حال لزيد.
مثل مثاله قول عز وجل فخرج على قومه في زينته. إذن فخرج على قومه، قومه لا شك أنها ماذا؟ معرفة، معرفة عندما أضيفت إلى الضمير. نعم. إذن ما يأتي بعدها من الجمل أو شبه الجمل يحكم له بأنه ماذا؟ بأنه حال، بأنه حال. نعم. فخرج إذن فخرج على قومه في زينته، في زينته جار مجرور. نعم. هذه شبه الجملة التي هي في زينته، نعم، متعلق بمحذوف في محل نصب حال، حال من قومه. نعم. ماذا؟ الضمير في خرج، ويكون إذن إيه فخرجنا، فالضمير المستتر في خرجنا، الضمير المستتر في خرجنا. هذا ما أنا قلت في قومه، ماذا قلت؟ ها؟ نعم. فخرج على قومه في زينته، في زينة المجرور من الضمير المستتر في خرجنا. نعم، نقدره بمتزينا. نعم. قال نعم عفو الله. هذا هو تقريبا جوابه. نعم. الجواب كذلك الذي يليه، السؤال الذي يليه: متى وقع الجار والمجرور صفة أو صلة أو خبرا أو حالا تعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر؟ مثل لهذه القاعدة واستثني منها وعلل لما استثنيته. نعم. متى وقع الجار والمجرور صفة أو صلة أو خبرا أو حالا تعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر؟ مثل لهذه القاعدة واستثني منها وعلل لما استثنيته. الغني
إذا وقع جار ومجرور بعد نكرة محضة كان صفة، مثاله رأيت طائرا على غصن، على غصن جار ومجرور في محل متعلق بكائن واستقر وهو في محل صفة أو صلة. مررت بالذي في الدار، الذي في الدار، في الدار صلة موصول متعلق بكائن واستقر. نعم، متعلق باستقر. أو خبرا فقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. وكذلك حالا إذا وقعت بعد معرفة محضة بقوله تعالى فخرج على قومه في زينته، في زينته حال من الضمير في خرج. مثل لهذه القاعدة واستثني منها في قوله تقديره كأنه استقر، استقر فعل وأنه متعلق بفعل أو فيما هو أشبه الفعل، هذا في الصفة أو الخبر أو حالة. أما الصلة فيشترط فيها أن تكون، أن يكون فعلا.
نعم.
والتعليل في الاستثناء لأن الصلة لا تكون إلا فعلا.
نعم. إذن
لا تكون إلا جملة.
نعم. السلام عجب.
نعم. قال متى وقع ذو صفة صلة أو خبرا أو حالا تعلق بمحذوف في تقديره كأنه استقر؟ مثل في مرت برجل يصلي أو صلة فيصلي جار مجرور تقول مررت برجل نعم رأيت طائرا على الغصن فممت سس و أو سسيلة وهو في الدار فأبوه في الدار سيلة فتقول جاء الذي في الدار ففي الدار متعلقة به استقر خاصة أو خبرا تقول زيد في الدار أو حالا فتقول كقوله تعالى فخرج على قومه في زينته هذه كلها الجار المجرور يكون متعلقه كائن أو استقر سواء كان صفة أو خبرا أو حالا إلا أن يكون صلة فلا يكون متعلقه إلا استقر وتعليل لأن صلة الموصول لا تكون إلا جملة
نعم واسم الفاعل مع ضمير المستتر فيه لا يشكل جملة هو حكم مفرد تمام الجواب كائن صحيح فيها ضمير كائن فيها ضمير إلا أن الضمير الذي يكون في الوصف لا يشكل معه ماذا جملة بدليل أنك إذا قلت زيد قائم لم تكن أخبرت بجملة خبرت بمفرد نعم بخلاف لو قلت مثلا زيد جاء تكون أخبرت بجملة نعم جاء فيها فاعل في جاء ضمير مستتر هو فاعل نعم فتكون أخبرت بجملة إذن ما عدا صلة الموصول فإنه نعم الاحتمال الذي كان واردا على ما عداها من الجمل لا يبقى معه فلا يمكنك أن تقول مثلا جاء الذي في الدار وتقدر أن المتعلق هو ماذا كائن لا يصلح أو مستقر لا يصلح وإنما الذي تقدره هو إما يكون أو يستقر نعم أو استقر نعم رأيت طائرا على الغصن هكذا مثلت الغصن رأيت طائرا على الغصن قال قائل مثلا على الغصن جار مجرور متعلق بطائر هل هناك مانع يقول متعلق بطائر وهل تصلح هذه الجملة أن تبقى سمعناه نعم إذا لابد أن تحتاج في مثل هذه المثلة نعم لأن بعضهم قال حتى في العلم أحيانا العلم أحيانا يكون فيه معنى نعم وهو الله في السماوات وفي الأرض وهو الله في السماوات بعضهم قال الله بمعنى الإله لا نتكلم عنه هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله إله بمعنى مألوه فهو شبه الفعل الذي يصلح لأن يتعلق به أزامر هو الذي في السماء إله يعني إله في السماء معبود في السماء يعني ففي هنا إزار مزرور الاسم متعلق بمحذوف إذا يجوز لا يتعلق بإله نعم يتعلق من حيث المعنى يتعلق بإله بل حتى العلم الذي هو والله لكنه علم في معنى وأما طائر أصلا ليس علم طائر بمعنى يطير طائر اسم فاعل بمعنى طائر نعم فلا بد كذلك أن عند التمثيل أيضا يعني من المفروض التمثيل يكون فيه وضوح بحيث يخرج ما يكون فيه احتمالات نعم وياك قائم على الغصن. ممكن لما ممكن ممكن الملك ممكن هذا الطائر على الوصل. لا هو على الغصن طائر هذا ممكن، يعني الغصن متعلق برجله وطائر به. نعم طبعا هو على بناء فوقه، ولكن هو قال كيف يمكن هو طائر معناه هو ثابت على الغصن وطائر. أقول هو على الغصن وطائر طائر بغصنه وهو عليه. نعم نعم. أظن نكتفي بهذه الأسئلة، نكتفي بهذه الأسئلة إن شاء الله لموعد الغد. عندنا غد كذلك صباحا موعدنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اصحاب الاستدراك اليوم ليس عندهم استدراك، اظن اغلب المستدركين غائبون. اغلبهم غير حاضر. تفضل القاضي.
قوله إن قام أخوك قام عمرو، محل الجزم محكوم به للفعل وحده لا للجملة بأسره. ثم استدل قال فإذا عطفت مضارعا وأعملت الأول كإن قام أخوك ويقعد قام عمرو، يعني أراد أن يعلل للجواب لكن مثل بالشرط. يعني أراد أن يعلل أن الجواب يعني محكوم به للفعل وحده لا للجملة.
الجملة الأولى لما كان يعني الجزم محكوم به للفعل وحده، للفعل وحده، لأن الفعل لما كان لم تعمل أو ليس صالحا للعمل فيه فكأنه هو فقط وحده، وبالتالي الجملة كلها محلا. تقصد هذا؟
يعني هو أراد أن يعلل للجواب.
نعم.
لكن مثل في الشرط، يعني هذا ينطبق على الجواب. يعني لما مثل الشرط
مثل إذا مثل به ما هو؟
قال إن قام أخوك ويقعد.
نعم.
قام عمرو.
نعم.
هو يريد أن يعلل لقام عمرو، لكن مثل في الشرط ولم يمثل في الجواب. تعليل جعله في الشرط وهو يريد أن يعلل للجواب.
معلش كل الصفحة فقط
اس نفس طبعا.
نعم 82. قال قالوا يتكلم قال ولهذا قرئ بجزم يذر عطفا على محل الجملة، والثانية نحو وإن تصبهم سيئة. 82. فأما نحو إن قام زيد قام عمر فمحل الجزم محكوم به للفعل وحده لا للجملة بأسرها، وكذا القول في فعل الشرط. ولهذا تقول إذا عطفت عليه مضارعا وأعملت الأول إن قام ويقعد، هكذا عندك ويقعد، عندنا ويقعد، ما يسوي ويقعد، عندك يقعد ولكن المثل نفسه ويقعد على أساس أن أصله يقعداني، فالجزم هو يقعدا تقريبا مثل نفسه. إن قام ويقعدا أخواك قام عمر، فتجزم المعطوفة قبل أن تكمل الجملة. لكن أنت كأنك ظننت بأن الشرط الكلام في ويقعد إن قام ويقعد أخواك قام عمرو. إن قام ويقعد أخواك قام عمرو فتجزم المعطوف نعم قبل أن تكمل الجملة. إذن قام هو فعل الشرط عطف عليه بجزم لأن محله جزم وعطف قبل اكتمال الجملة. إن قام ويقعد أخواك ويقعد أخواك يقعد عطف على ماذا؟ على قام وقام محله جزم. إذن مع عدم عمل الجازم في قام إلا أن المحل محل عمل لأنه عطف فعلا على فعل ليس على جملة. إذن أنا كأنه أراد فقط أن يستدل به قال إن قام زيد قام عمر فمحل الجزم محكوم به للفعل وحده قام محكوم به للفعل وحده لذلك عطف فعلا ولا فعل. فهنا الحكم حكم عطف فعل على فعل ليس حكم عطف جملة على جملة. ها معلش دقيقة فقط نعم نعم ها أين هو الجواب؟ ليس على قضية الجواب وإنما أراد فقط حتى لا تتوهم إن قام زيد قام عمرو فهنا قام هي جزء في جملة قام عمرو ولذلك هذه الجملة قام عمرو هل لها محل من الإعراب؟ جملة الجواب هذه في إن قام زيد قام عمرو هل لها محل؟ وليس لها محل. لماذا؟ لأنها الكلام ليس محكوم به للجملة كلها وإنما لجزء من أجزائها وهو قام. هذا الحكم الجزئي أراد أن يستدل عليه ليس على هذا الحكم الجزء أراد أن يستدل عليه هو أنك إذا عطفت في مثل إن قام ويقعد تلاحظ أنه قبل اكتمال الجملة لم يلتفت إلى الجملة أصلا إذن هذا عطف مفرد على مفرد ويقعد عطف على قام تم له الأمر نقول جائز ولا نقول ويقعد لا تجزمها إلا إذا اكتملت الجملة. ما أدري هل فهمت أم لا؟ لأنه لو قلنا بأن الحكم محكوم بالجملة لا يجوز له أن يجزم ويقعد إلا بعد إذا اكتمل الجملة ولكن لما كان الحكم للمفرد جاز قبل اكتمال الجملة أن يجزم. واضح ولا مازال؟ نعم. المهم على كل حال هو أنه العطف يعني على مثلا جملة قام عمر لا يسوغ لنا أن نجزم باعتبار أن قام عمر لأن جملة قام عمر كلها في حقها ليس لها محل وإنما الكلام فقط في قام. نعم تفضل محمد. ماذا الذي إن قام ويقعد أخواك قام عمر؟ نعم نعم هو هذا هو الذي يريد فقط اختصر على ما يريد مثله وراد أن يقول لك بأن قام في جملة إن قام زيد قام عمر الحكم محكوم به للمفرد فقط لأن الجملة إذا كانت فيها إن قام زيد مثلا يقوم عمرو لقلنا أن الجملة كلها لها محل وأما جملة قام عمرو لها محل عليه لا يسوغ العطف عليها بالجزم على جملة قام عمرو. الدليل على ذلك أنك عندما تقول إن قام ويقعد أخواك جملة إن قام ويقعد أخواك هنا كملت الجملة. الدليل على أنه العطف إنما كان على جزء من أجزاء الجملة جاز لك أن تعطف على ذلك الجزء ولو من غير أن تكتمل الجملة. واضح؟ لا. لكن محمد عنده مشكلة في هذا. ماذا أعد؟ ولو يريد فقط، ولا يريد هذا، لا يريد هذا، ويريد فقط أن العطف إنما هو عطف فعل لا فعل، ليس عطف جملة على جملة. وأراد إن قام ويقعد، هذا عطف فعل على فعل. أظن إن شاء الله عندما تتأمل قليل سوف يظهر لك. وإياكم. يمكن؟ نعم. نعم. نعم يمكن، يمكن. نعم يمكن. نعم هي قضية فقط إذا عمل الشرط سواء في الشرط أو في الجزاء، إذا عملت أداة الشرط فيكون الحكم محكوم بالجملة، وإذا لم تعمل فيكون كأنه محكوم للمفرد. يكون تمثيل في الجواب. الجواب ويكون الفعل هكذا يبقى هكذا كماضي. نقول مثلا إن قام زيد قام عمر وقام خالد مثلا وقعد قام ويقعد. نعم نفسه هو فقط مثل هنا لها في الشرط، ولكن الإشكال الذي جاء على القدر فقط أنه مثل لها هذه هنا في الشرط، وهو كان مثاله في سابقا في الجواب، تقصد هكذا، هذا هو إشكالك هنا، لكن أنا وقل جبتك إشكالك وزدتك. أنا الآن فقط عرفت أين موضوع إشكالك الآن فقط من خلاله. إذن نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأياك. تفضلوا كذلك. نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كنا توقفنا عند آخر سؤال، الجملة الجوابية لا محل من العرب، وذكر شرط ذلك أخذناه. يعني بالآية، هذا آخر سؤال. إذا لنواصل من الموضع الذي توقفنا عنده. نعم، الجملة الجوابية لا محل لها من الإعراب، اذكر شرط ذلك. الجملة الجوابية لا محل لها من الإعراب، اذكر شرط ذلك. نعم الملك. نعم ما فهمت على قدم المذكور. ايه صح. نعم، فنحن نقصد هنا الجملة جواب الشرط. يبلغ على الاحتمالات واردة، حتى الجملة الجواب جواب الشرط قد يكون الشرط جازما وقد يكون الشرط غير جازم، وتحتمل كذلك الجواب يا جواب القسم. وعلى إن شاء الله كذا مدام وكنا نعمل لعله بل ربما احتمال القسم وارد أكثر. ما دام نحن كنا من قبل في السؤال قبلها اعرف الآية والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نبوئنهم في الصالحين، ممكن شخصنا ما دام كان الكلام على جواب القسم قد يقول لك احتمال القسم هنا ماذا يعني أظهر. طالما كنا من قبل الكلام كان في القسم، السؤال قبله قد يقول قائل بأن يعني احتمالها للقسم أكثر من احتمالها لجواب الشرط. نعم جملة نعم مثلها قد يكون لها شرط، ما قال ليس شرط، قد يكون لها شرط ولا بد لها من شرط طبعا، لا بد سواء إن كان ما درسنا هنا لا بد لها من شرط. نعم الجملة الجوابية لا محل لها من الإعراب، اذكر شرط ذلك. بليك
جملة جواب الشرط لا يكون لها محل من الإعراب شرط،
يمكن أن نقول إذن جملة جواب القسم جملة جواب الشرط جملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب. نعم اذكر شرط ذلك فيزول الاحتمال إن شاء الله ويزول الاشتباه.
شرط ذلك أن تكون الجملة أن تكون جوابا لشرط غير جازم، أو أن تكون جوابا لشرط جازم غير مقترن بالفاء أو إذا الفجائية.
نعم أعد الجواب.
أن تكون جوابا لشرط غير جازم، أو أن تكون جوابا لشرط جازم غير مقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية.
نعم إذن غير مقترن بالفاء أو
إذا الفجائية
أو إذا الفجائية. نعم طبعا يترتب على ذلك معروف أنه إذا كانت مقترنة بالفاء أو كانت مقترنة بإذا إذا لم تصلح الفاء فإنها في هذه الحالة لا تصلح لأن يكون لها محل، لأنها كأنها غير صالحة لأن تقترن بها الأداة، والأداة في الحقة التي قلنا في باب أدوات الشرط قلنا أن الأداة هي التي تعمل أيضا في الجواب، الأداة التي عملت في الشرط هي نفسها التي عملت في الجواب، فوجود الفاء ووجود إذا كأنه تصير معه هذه الجملة الجوابية غير صالحة للاقتران بالأداة، وبالتالي فإنها ربما كذلك لعل هذا هو العلة في كونها نعم لا ليس لها محل، نعم كأنها انقطعت صلتها. نعم نعم تفضل الغني. نعم نعم ليس لها. نعم جواب الشرط. نعم جموع. نعم ها نعم على وقت. نعم سامح. نعم الغفور. نعم قال أيوب الجواب.
جملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب إذا لم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية أو كانت جوابا لشرط غير جازم.
نعم إذن جملة جواب الشرط قلنا لا محل لها من الإعراب، والشرط في ذلك ألا تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية. نعم السؤال الذي يليه هو ما معنى الجملة الخبرية. نعم رحمك الله. ما معنى الجملة الخبرية؟ السلام.
الجملة الخبرية هي المحتملة للصدق.
نعم إذن الجملة الخبرية التي تحتمل
الصدق والكذب.
نعم.
بغض النظر عن قائلها.
نعم.
وكذلك هي التي لا يطلبها ما قبلها وجوبا.
نعم إذن الجملة الخبرية التي تحتمل الصدق والكذب احتمال الصدق والكذب بغض النظر عن القائل، يعني هي في نفسها جملة تركيبتها كأنه حدثها واقع قبل التكلم بها، لذلك فهي إما أن يكون وقع حقيقة فهو صدق، وإما أن لم يكن قد وقع فهو كذب، فهي تحتمل الصدق والكذب من هذه الناحية لا باعتبار القائل. نعم فهذه تسمى إذن رحمك الله فتسمى الجملة الخبرية. إذن هذا لابد أن نعرفه لأنه سوف يتعلق به نعم كلام فيما سيأتي. نعم الغني على الجواب.
الجملة الخبرية هي الجملة التي هي الجملة التي تحتمل الصدق والكذب بغض النظر عن قائلها ولا يطلبها العامل لزوما، يمكن الاستغناء عنها.
نعم إذا لا يطلبها أي عامل لزوما.
إخراج الجملة الخبرية للمبتدأ.
نعم إذا أخرج جملة الخبر. نعم على قول من قال بأن نعم ولكن هذا داخل في قال ويصح الاستغناء عنها بخلاف الجملة التي يطلبها العامل، معناه كأنه من شروطها يطلب في الجملة الخبرية أن تكون هكذا. نعم نعم نعم، هي الجملة الخبرية التي يطلبها العامل لزوما بمعنى لا يصلح أو لا تصلح، لأن تكون في المواضع التي سوف تذكر. نعم، لأنه في حق جملة الخبر هي خبرية، هي خبرية في نفسها، لكن باعتبار ما سوف يعني نذكرها فيه فلا تصلح. وكذلك المحكية بالقول من جهة كون أنها تحتمل الصدق والكذب، نعم تحتمل الصدق والكذب. نعم، الغاية أجبت محمود تعيد الجواب.
جملة قدرية هي المحتملة للصدق والكذب بغض النظر عن قائلها.
نعم،
بغض النظر عن قائلها.
نعم، إذن هي التي تحتمل الصدق والكذب. تحتمل الصدق بمعنى مقصود بالصدق هنا أنها إذا طابقت طابقت الواقع فهي صدق. لا، إذا قال مثلا شخص كلمت زيدا، تكلمك لزيد واقع قبل أن تقول هذا الخبر كلمت زيدا، فأنت إذن تخبر عما كان قد وقع منك، فيحتمل إذن أن يكون هذا الذي وقع منك وقع حقيقة فهو إذن صدق. نعم، ويحتمل أن لا يكون قد وقع فهو كذب. إذن فأنت تقول صادق أو كذب بهذا الاعتبار، لا باعتبار القائل. يمكن أن يكون القائل مثلا تنظر إليه فتقول هذا مستحيل أن يصدر منه الكذب فتقول هذا صادق، وبغض النظر نعم وقد يكون صحيح صادق، وتغض النظر عن جملة وما أفادته من خلال تركيبها. نعم، فليس هذا هو الذي نسميه نعم الجملة الخبرية الصادقة. إذن صدق الكذب إنما هو باعتبار نعم نفس الخبر لا بالنسبة لي القائل. نعم، السؤال كذلك الذي يليه، قال ما معنى النكرة المحض، ما معنى النكرة المحضة والمعرفة المحضة، وتحت أيهما يدخل التمثيل بقوله تعالى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، وقوله ولا تمنن تستكثر، ما معنى النكرة المحضة والمعرفة المحضة، وتحت أيهما يدخل التمثيل بقوله تعالى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، وقوله ولا تمنن تستكثر. نعم محمد.
قلتم حفظكم الله ما معنى النكرة المحضة وما معنى المعرفة المحضة، وتحت أيهما يدخل التمثيل بقوله تعالى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، وقوله ولا تمنن تستكثر. معنى النكرة المحضة أنها البعيدة عن التعريف، ومعنى المعرفة المحضة البعيدة عن شائبة التنكير، وتحت أيهما يدخل التمثيل بقوله تعالى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قوله نقرأه هنا هي جملة أتت بعد نكرة محضة وهو كتابا، فهنا تعرب وصفا. وقوله ولا تمنن تستكثر، وجملة تستكثر هنا وقعت بعد معرفة وهو الضمير في قوله تستبنن، والضمير من عرف المعارف، فهنا عربت حالة كونك مستكثرا.
نعم، إذن كلمة محضة ماذا تعني؟ قلنا إذن خالصة، خالصة بمعنى عدم احتمال أن تكون مثلا، فلو كانت نكرة ولكنها ماذا موصوفة مثلا فإنها لا تكون، فإنها تكون مخصصة بمعنى ارتفعت عن النكارة التي هي نكارة معنى. وكذلك إذا كانت نعم نكرة ولكن محلات بالألف واللام فنقول معرفة، لكن إذا كانت الألف واللام لاستغراق الجنس فإنها تشبه النكرة أو فيها شبه بالنكرة. نعم، فإذا هي تكون في بالنسبة للجملة بعدها تكون في محتملهما. لذلك هنا خصص النكرة المحضة أولا، قال النكرة المحضة هي هذه التي ذكرناها. نعم، وكذلك المعرفة المحضة هي التي معرفة نعم ليس فيها احتمال أن تكون نكرة بأي وجه من وجوه. نعم، نعم. إذن عندما عرف قال إن وقعت بعد النكرات أي الجملة الخبرية المحضة، عرفنا المحضة ما هي، فصفات. وهذا هو المشهور عند المعربين أن يقولوا الجملة بعد النكرات صفات بعد المعرفة أحوال، وكان المفروض كذلك أن يقولوا الجملة الخبرية الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. لو قال الجملة الخبرية لكان في ذلك نعم يعني تقييد ووضوح. إذن إن وقعت بعد النكرات المحضة أو بعد المعارف المحضة أو بعد غير المحضة نعم منهما فمحتملة لهما. إذن بعد النكرات غير المحضة منهما تحتمل ماذا؟ الوصفية، وتحتمل الحالية في كل موضع. قلنا في أنها صفة تحتمل أن تكون حال، في كل موضع قلنا أنها حال تحتمل وصفية. إذا كانت النكرة غير محضة أو المعرفة غير محضة. نعم، مصطفى أعلى الجواب معنى ما من النكرة المحضة والمعرفة المحضة وتحت أيهما يدخل التمثيل.
معنى النكرة المحضة، معنى النكرة المحضة هي الخالصة من شائبة التعريف، وكذلك معنى المعرفة المحضة هي الخالصة من شائبة التمثيل. وتحت أيهما يدخل التمثيل؟ بقوله تعالى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه يدخل تحت، يدخل تحت النكرة المحضة لأن كتابا نكرة.
إذا حتى تنزل علينا كتابا، لا شك أن هذه كتاب ماذا نكرة
محضة.
محضة نعم، عندما نقول نكرة محضة معناها لم تنعت، لأن إذا النكرة إذا نعجت لم تبقى محضة. ثم جاء بعدها بجملة خبرية نعم، فهنا تكون القاعدة تامة، الجملة الخبرية بعد نكرة تعرب ماذا نعت. نعم، واصل.
ولا تمن تستكثر تدخل تحت المعرفة المحضة.
نعم، إذن ولا تمن، تمن فيه ضمير مستتر وجوبا تقديره
أنت،
أنت نعم، إذن تقديره أنت. إذن جملة تستكثر، تستكثر كذلك جملة، جملة لأنه فعل مضارع ومعه فاعله، فتسمى هذه إذن جملة، جملة واقعة بعدها معرفة محضة، الضمير معرفة محضة. نعم، لا يحتمل التنكير بأي حال من الأحوال، الضمير لا يحتمل التنكير بأي حال من الأحوال. إذن فكذلك هذه الجملة يحكم لها بحكم الجمل بعد المعارف فتكون حالا. نعم، إذن هذا هو الجواب. قال في السؤال الذي يليه قال مررت برجل صالح يصلي، مررت برجل صالح يصلي طهر صح مررت برجل صالح يصلي هذا تمثيل لأحد أقسام الجملة الخبرية عين قسمها مررت برجل صالح يصلي هذا تمثيل لأحد أقسام الجملة الخبرية عين قسمها
هذا تمثيل للجملة الخبرية التي في محتملهما التي في محتملهما إما أن تكون معرفة أو نكرة أما برجل مررت برجل صالح لما نعيت منهم من قال على أنه لما وصف قرب المعرفة فيكون يصلي حالا
رجل إذن بهذا الاعتبار تكون هذه نكرة غير محضة نكرة نعم رجل نكرة لكن عندما جئت بعدها بنعتها صالح فالنكرة إذا عرفت صحيح لا تعريفها لا يعجنها ولكنه يخرجها من حضيض النكرة فترتفع عنه قليلا حتى أننا رأينا أنه في نسبة الخبر يؤتى منها بالخبر النكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة ولكن النكرة إذا نعتت جاز الإتيان منها بالخبر وجاز كذلك الإتيان منها بالحال هذا رأيناه نعم إذن فبعضهم لا يلتفت إلى كون النكرة محضة نعم فمباشرة يعتبرها ماذا أنها ما زالت نكرة فيقول الجملة بعدها ماذا
تكون صفة لها صفة ثانية
يعيب على أنها صفة نعم يقول يصلي نعم
صفة ثانية لرجل
نعم يقول صفة ثانية للرجل نعم نعم قاصد فقط نعم نجيب تعيد الجواب
قال مرت برجل يصلي هذه جملة للقسم الثالث وهي المحتملة بينهما برجل يصلي جاز بيصلي أن يكون حالا لرجل وذلك لما وصف رجل بصالح يعني بعد شبهه من النكرة المحضة وجاز أن يكون نعتا ثانيا لرجل
إذن فكأنه يعني خارجة من التعريف السابق عندما عرفنا الجملة الخبرية تصلح أن تكون حالا قلنا إن وقعت بعد النكرات المحضة فصفات الجملة الخبرية أو بعد المعارف المحضة فأحوال نعم أما إذا وقعت غير المحضة فهي في محتملهما فهي في محتملهما بمعنى يحتمل أن تكون حالا ويحتمل أن تكون نعتا نعم نعم تعبير لماذا نعم نعم يعني بمعنى بعضهم قول في النحو أن بعضهم لا يعتبر نعت النكرة بشيء نعت النكرة ليس بشيء نكرة نعتها ولذلك ربما قلنا في بعض الإعرابات أنك إذا وجدت اسما نكرة في أول الكلام وبعده كلام آخر أو مفرد آخر رحمه الله يحتمل هذا المفرد أن تعربه خبرا ويحتمل كذلك أن تعربه نعتا لذلك مبتدا فإعرابه نعتا أو لا كما لو قلت لك مثلا رجل عندي رجل عندي نعم فكلمة عندي يمكن أن يأتي شخص ويقول لك هذه خبر نعم يقول لك خبر نعم، ويأتي آخر يقول لك لا هذا نعت للنكر، بمعنى يسوغ الإتيان بالخبر منه، وأما الخبر لا يوجد لم يذكر بعد. بمعنى نعم، بمعنى أن النكرة هي أحوج إلى أن تنعت من حاجتها إلى خبر، فهي يعني فبعضهم لا يعتبر أن النكرة ما دام جت نكرة فحتى يؤتمنها بالحال لابد أن تنعت، نعم. وبعضهم يعتبر نعت النكرة كأنه ليس بشيء أصلا، والذي يعتبره ليس بشيء نعم ماذا سوف يقول؟ يقول لك أن هذا نعت لها. وإذا ذكر بعدها ما هو في ما هو احتمال أن يكون حال عند آخرين يقول لك هو نعت ثاني، رجل صالح يصلي، يقول لا هذا نعت ثاني، يعني نكر عندها نعتين فقط. نعم. مررت برجل صالح يصلي، يعتبر أن صالح هذا ليس كافي فيه. نعم. وإن كان على كل حال الذي رأيناه في باب الحال أن النكرة متى أتي منها متى خصصت فذلك مسوغ للإتيان منها بالحال، مسوغ كافي للإتيان منها بالحال. نعم. نعم. ونعت بجملة منكرة. نعم. نعم. ومن قول آية لهم الليل نسلخ منه النهار، الليل، وإن كان في حق هذا قد يقال فقط في نعم صح، نجيت يا ربي نوح واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونة، ماخر النعت لفلك ومشحونة، يعني هنا يقول يعرفون بأن حال مشحور الحال من فلك، وفلك مسوغ الإتيان بالحال منه وقوله نعت. نعم. نعم نعم. الوجه المقدم هو أن النكرة يكفي أنها تنعت، نعم، فكونها نعتت هذا إخراج لها من محض التنكير فقط، فيكفي إذن أن يؤتمنها بالحال، وهذا هو الذي تقريبا مشينا عليه في كل ما تقدم، حتى في باب مبتدأ الخبر أن المبتدأ إذا كان نكرة يؤتى منه بنعت، فإذا نعت ساغ الإخبار عنه، ساغ الإخبار عنه. ها؟ ما بها؟ نعم كذلك، ولكن كذلك الراجح فيها أن الألف واللام إذا دخلت عليها حتى ولو كانت يعني للاستغراق فهي معرفة، هي حالة الإبهام، حالة الإبهام أن لا تكون أصلا دخلت على ألف واللام، لأنها هي إما أن يراد بها معين فهذا تعيين معين، وإما أن يراد بها يعني شيء غير محصور ولا يخرج منه أحد، هذا تعيين كأنه تعيين للجنس بكامله ولا يخرج منه أحد، كل ما يدخل تحت هذا الاسم فهو داخل، هذا كذلك نوع تعيين، وإن كان ليس تعيين لمفرد وإنما تعيين للجنس بكامله. نعم كما نقول مثلا بالنسبة لي لاسم الجنس أو علم الجنس، نعم لعلم الجنس. نعم قالوا ما حكم شبه الجملة بعد النكرة والمعرفة، ما حكم شبه الجملة بعد المعرفة نعم ما حكم شبه الجملة بعد النكرة والمعرفة؟ نجيب
نعم. قال حكم شبه الجملة بعد النكرة أو المعرفة حكمها حكم الجملة الخبرية.
نعم. إذن شبه الجملة نطلقه ونريد به ماذا؟
يعني سواء كان جارا أو مجرور أو ظرف.
نعم إذن نريد به الظرف أو الجار المجرور بقيد بقيد التمام أن يكونا تامين. ومعنى تامين تتم بالفعل أن بذكر أو متعلق به ماذا؟ كونا عاما. نعم كونا عاما ليس كون خاص، فهذا تحصل به الفائدة، لأنه لما كان كون عاما يسهل تقديره. لو قلت مثلا مررت برجل عندك أو في الدار، عندما تقول مررت برجل في الدار لا يفهم من هنا في الدار إلا أنه موجود فقط أو كائن مستقر. نعم فلما كان مفهوما لدى كل ذهن نعم حذف وعول على ذلك التقدير الذي لا يختلف فيه أحد. نعم فحذف إذن واستغني عنه بذكر الظرف نفسه من غير متعلق، بل حتى الضمير الذي كان فيه انتقل إلى هذا المتعلق. فلذلك يقول هنا لا بد يكون ظرف تام، وإلا إذا لم يكن ظرفا تاما فنعم لا يصلح لأن يكون هنا حالا ولا نعتا. نعم نعم ولا بد أن يذكر المتعلق إلا إذا دل عليه دليلا. ذكرت الجواب مصطفى عيد الجواب.
حكم شبه الجملة بعد النكت والمعرفة، حكم الجملة الخبرية بعدهما فتكون صفة بعد النكرة المحضة وحالا بعد المعرفة المحضة ومحتملة لهما بعد النكرة غير المحضة والمعرفة غير المحضة.
أنت كنت قائم من جازة، كنت أراك تنظر في جازة. نعم إذن الظرف نعم وجار مجرور التامين هذا والمراد بهما وهما اللذان يصلحان نعم لأن يكون خبر أن يكون نعم حالا أو نعتا بعد معرفة أو نكرة. نعم طهر ما معنى التعلق واذكر حكم تعلق حرف الجر وما يستثنى من ذلك من حروف. ما معنى التعلق واذكر حكم تعلق حروف الجر وما يستثنى من ذلك من حروف.
معنى التعلق أن يكون الجار والمجرور أو الظرف أو الظرف في محل رفع أو نصب بالعامل الذي تعلق به.
أعد
أن يكون الجار والمجرور أو الظرف في محل رفع أو نصب بالعامل المتقدم عليه المتعلق به.
نعم إذن أن يكون الجار والمجرور أو الظرف كذلك هما في محل نصب أو رفع كذلك. نعم وتعلق بهذا الذي هو تعلق به الجر والمجرور أو الظرف. نعم إذن العمل بمعنى عمل ذلك المتعلق في الجر والمجرور أو محل الجر، عمل في محل الجر أو المجرور كذلك، عمل في محل الجر والمجرور إما أن يكون نصبا أو كذلك رفعا، بحيث لو قلت مثلا نعم زيد، لو قلت زيد في الدار كأنك تقول كائن في الدار أو يكون في الدار، بحيث لو ذكر هذا المتعلق سوف تجد الجار والمجرور متعلق بهما إما منصوبا كما لو قلت مثلا زيد عندك ماذا سوف تقول عندك هنا؟ ظرف، والظرف طبعا منصوب. نعم أو تقول زيد مررت به، زيد مررت به، بحيث لو أردت أن تقول به أنه منصوب بمررت على أن مررت فعل وفاعل وله مفعول، إلا أن هذا المفعول توصل إليه بواسطة حرف الجر، توصل إليه مررت به، بحيث تقول زيد ممرور، ممرور به، ومرور ما هي اسم مفعول، اسم مفعول نعم. إذن هذا هو الذي نسميه ماذا؟ المتعلق نعم. الغفور رأي الجواب ماذا؟ نعم صح. وصل طهر، ما معنى التعلق؟ واذكر، واذكر حكم تعلق حرف الجر، واذكر حكم تعلق حرف الجر نعم
نعم. ويلزم لحرف الجر من تعلق
نعم،
ويلزم من حروف الجر من تعلق،
إذن لا بد لحرف الجر من متعلق، لأنهم ربما احتقلوا أن حروف الجر سميت حروف الجر لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، هكذا قال بعضهم، معناه حروف الجر، الجر الذي هو معنى السحب، كأنها تجر معاني الأفعال طبعا أو شبه الأفعال إلى الأسماء، لا يجر إلى الاسم، وبالتالي يعني تجر معه. إذن فلذلك دائما حرف الجر لا بد له من متعلق له. واصل. وما يستثنى من ذلك من حروف،
استثنى من ذلك ما وقع زائدا منها كمن وباء والباء، وكذلك لولا إذا خفضت الضمير.
إذن يستثنى من ذلك ما من الحروف حرف زائد، ما من ذلك ما من حروف الجر يسمى حرفا زائدا، والزائد طبعا هو الذي نعم جيء به لا لمعنى، يعني يوجد ولكن فارغ من المعنى، فيقال عن هذا الحرف أنه ماذا؟ زائد. وكذلك ليس له متعلق، نعم ليس له متعلق، فيقال عنه أنه زائد. واصل
نعم. ولولا في إذا جرت الضمير
نعم،
ولعل في من جر بها هي لغة عقيل
نعم. إذن لعل وكذلك لولا إذا جرت الضمير، وكذلك رب والباء لدخولها على المبتدأ بحسبك درهم، الباء هنا زائدة، زائدة لذلك لا تمنع من أن تكون حسبك مبتدأ، نقول في بحسبك درهم، حسبك نقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد نعم. وهنا الباء طبعا ليس لها متعلق لأنه ليس شيء قبلها نعم، وطبعا كذلك ليس لها معنى هكذا ظهرها. واصل.
وكذلك كاف التشبيه على قول
ماذا؟
كاف التشبيه،
ها كاف التشبيه نعم،
على قول من قال بذلك،
وإن كان مشغول كاف التشبيه هذا معنى، هذا معنى نعم. وما يستثنى من ذلك من حروف، هذه الحروف التي تستثنى صح الغفور
نعم. ما معنى التعلق؟ التعلق حقيقة التعلق هو الارتباط المعنوي، كما مر معنا أن حروف الجر تجر معاني الأفعال إلى الأسماء بحيث يعمل العامل في محل جر،
أو الارتباط المعنوي نعم لشبه الجملة بالحدث نعم،
بحيث يعمل
نعم، وتمسكها به كأنه كجزء منه صح نعم صح، هذا ذكرناه طيب نعم،
بحيث يعمل العامل في الجار المجرور أو في محل الجار المجرور الرفع أو النصب نعم. وحكم تعلق حروف الجر
يكون هذا التعلق بالنسبة للحرف الجر نعم معناه ربما الدقيق أن يقال بأنه كأنه العامل عجز عن الوصول إلى معموله فدعم بحرف الجر. مررت نعم فعل أشبه القاصر من الأفعال فلم يصل إلى معموله فدعم بحرف الجر. هذا بغض النظر عن الأفعال التي لا ينفع فيها الدعم كأن تقول مثلا قام ونحوه. نعم واصل.
أما في حكم تعلق حروف الجر فكما ذكر المصنف أن لا بد لحرف حروف الجر والظروف كذلك من متعلق سواء كان هذا متعلق فعل أو شبه. وقد اجتمع في نحو قوله تعالى أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فعليهم الأولى متعلقة بأنعمت وهو فعل والثانية
تقصد اجتمع بمعنى اجتمع الفعل مع شبهه.
نعم
هكذا.
نعم تعلق جار مجرور بالفعل في أنعمت عليه وتعلقه بشبه الفعل في المغضوب عليه.
نعم
نعم. وما يستثنى من ذلك من حروف، ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يستثنى هنا أربعة أشياء. فبدأ فأولا
معلش فقط التصميم للجواب أيضا، نحن عندما نقول الظرف عندما نقول الظرف حتى يزداد تعمقنا في فهم المتعلق. نعم لما نقول الظرف، الظرف هو مجرد محل فقط، قد يكون زمان وقد يكون مكانا. فهو عندما يأتي الظرف لا بد من مظروف، لا بد من مظروف. المظروف هو الحدث الذي وقع في ذلك الظرف، ولذلك نحن نقول في الظرف أنه في الإعراب نقول ماذا ماذا نعربه؟ مفعول فيه، مفعول فيه. بمعنى لو قلت مثلا جلس زيد في الدار، فالدار هذه كأنها ماذا محل جلوس زيد، محل جلوس زيد. ولذلك في الدار هنا نقول متعلقها وماذا هو جلس، ومتعلقها هو جلس. إذن تلاحظون هنا أن جار مجرور مفتقر ومحتاج ولا بد له من المتعلق، لأنه يصل الكلام كأنه لا معنى له إلا ما يكون هناك متعلق. جلست في الدار، أو تقول جلست عندك، فيكون عندك الذي هو محلك مثلا بيتك مظروف، مظروف معناه واقع فيه، واقع فيه حدث. عندما نقول واقع في حدث إذن لا بد أن نبحث عن ذلك الواقع فيه، وهذا هو المتعلق تماما، هذا هو الذي نسميه المتعلق. نعم واضح أنا أجيب. نعم أرسل
السلام عليك شيخ. نعم. قال وما يستثنى من ذلك الحروف، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب هنا أربعة مستثنيات. الأول هو حرف الجر الزائد، ومثل أو مما يكثر من ذلك زيادة الباء ومن الباء في نحو في الفاعل كقوله تعالى كفى بالله شهيدا، والمفعول وتعالى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أو المبتدأ كقوله بحسبك درهم. نعم. ومن أيضا وتزاد من كما معنا أنها بشرطين، أن تكون في سياق نفي وأن تدخل على نكرة، هل من خالق غير الله ونحو ذلك من الأمثلة، فهنا يكون لا متعلقة لها. نعم. وذكر من الثاني لعل، ولعل في خصوصا في لغة عقيل وهم الذين يجرون بها، كقول الشاعر وداع دعا يا من يجيب إلى النداء، فلم يستجب عند ذاك المجيب، فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قارب. نعم. فهنا لم تتعلق، لماذا؟ لأنها تحمى على أنها حرف شبيه بالزائد. نعم. ومن حروف شبيهة بالزائد أيضا الثالث منها ذكر لولا. نعم. وذلك إذا وقعت في نحو أو إذا جرت الضمير في نحو قولك لولايا ولولاه ولولاك. نعم. وكقول الشاعر وكم موطن لولايا تحت كما هوى بأجرام من قنة النيق منهوي. نعم. فهنا يكون متعلق لها، هذا على قول سيبويه رحمه الله تعالى بأن هنا الياء هي مجرورة بلولا. أما على قول الأخفش الذي أنكر ذلك وزعم بأن هنا فقط استعير ضمير الجر مكان ضمير الرفع فلا يكون لولا أصلا حرف جر. نعم. وذكر الرابع قال الكاف نعم في نحو قولك زيد كالأسد أو كعمر. نعم. على قول ابن عصفور وغيره ممن زعم ذلك. نعم. أما في المغني ذكر هنا في قواعد العرب وأنكر في المغني أنكر ذلك وقال بأن حرف الجر أن حروف الجر جميعها إذا وقعت في موقع الخبر فإنها يمكن أن تتعلق بالاستقرار أو الكون العام.
من حيث المعنى ولكن من حيث الإعراب لا يعرف أنه من صح هو محل لأن إذا قلنا محل معناه سوف تعطف عليه وسوف تنعته وسوف إلى آخره. لا شك يدخل نقول أنها يكون نعم صح. وقال بأنه عندما نقول أنها ما لو تعيد سؤالك. نعم يدخل في معنى التعلق أن الظرف والجر والمجرور يكون في محل نصب وفي محل جر. قلت نعم هذا هو الذي يعني نذكره هكذا ونحن نتكلم عن المتعلق ونحن نتكلم في درس نحوي. وأما من حيث الإعراب فلا يعرف أنه يقول هو في محل كذا في محل نصب مثلا مررت بزيد يقول مثلا بزيد جار مجرور في محل نصب وإن كان محيث عندما نكون نتكلم عن التعلق. نعم هذا هو الواقع وهذا هو الذي يتضح بالمعنى هو الارتباط المعنوي للجار مجرور أو الظرف بالعامل. نعم أو في الجار مجرور نقول مثلا هو ارتباط كأنه ارتباط جزء بحيث لا يستقيم الكلام إذا لم تستحضر في ذهنك ذلك المتعلق إلا إذا كنت تردد كلام وأنت لا تفهمه. ممكن أي واحد يفهم كلمة مررت بزيد هكذا فهما. نعم ولكن ربما لو تباحثنا معه في تركيبة هذه الجملة ممكن يجد نقول لا نقبلها مررت وإن كان مررت بزيد كلام ربما لا ينطبق عليها أكثر. يعني نقول مثلا زيد جلس زيد في الدار. نعم جلس زيد أو ربما ما يكون أغمض منها نقول مثلا زيد في الدار زيد في الدار لم نذكر هنا متعلقا هكذا صريح كما هو بالنسبة لي جلس زيد في الدار لأنه جلس زيد في الدار واضح أن الدار محل جلوسه. ولكن لما تقول زيد في الدار من المفروض أن كلمة في الدار لا تفهم إلا إذا قدرت المتعلق أو نويت المتعلق زيد في الدار. إذن إما أن يفهم من ذلك المتعلق العام اللي هو الكينون أو الاستقرار فقط بغض النظر عن كونك قدرته كائن أو استقر. وهذا إذن لما كان أكثر ما يقدره الناس صار كأنه استغلي عن سهولة تقديره فحذف كأنه إذن لغو في الكلام لأنه دائما إذا قدره أي مقدر سوف يقدر بكائنه استقر إذن اتفق الناس كلهم على هذا. نعم ولكن إذا كان خاصا وذلك فنحن نقول أنه نعم يعني هو عندما نتكلم نقول له محل ولكن في الإعراب لا يعرف أن يقال له محل. نعم قال أضاف بعضهم حروف جر أخرى لا متعلق لها أذكر منها ما علمته أذكر منها ما علمته القدر.
أضاف بعضهم إلى حروف الجر التي لا متعلق لها حروفا أخرى مثلها أذكر ما علمت منها. أضاف بعضهم رب الشبيه بالزائد حرف الشبيه بالزائد، وأضاف بعضهم خلا وعدا وحاشا في حالة الجر.
إذن علمنا رأينا أن من حروف التي نعم صح تحتاج إلى أن ربما يتساءل الواحد عنها وهي خلا وعدا وحاشا، فيقول مثلا يعني هذه الحروف التي معروف أنها أحيانا تكون حرف جر وتارة تكون أفعال، إذن عندما تكون حروف جر هل ينطبق عليها ما ينطبق على جميع حروف جر من أنه لا بد لها من متعلق أم لا؟ إذن قال بعضهم هو ابن هشام رحمه الله هكذا نعم قال بأنه لا متعلق له، خلا عدا حاشا إذا جررت بها فإذا لا متعلق، وهكذا كذلك أيضا رب نعم ربما كثير ما تقع في الأول. بل يدام الكلام على كل حال في حكم المستأنف ففيها شبه بالباء التي رأيناها سابقا، فتكون كأنه لا متعلق لها، لا متعلق لها من حروف الجر. نعم الجر بها قلنا هو الجر لغة هذيل، الجر بها لغة هذيل في الحق لا يحضرون جواب لأن ما رأينا من تكلم ذكرها نعم، ولكن ما دام لم يذكرها أحد حتى هذه في الحق بعضهم قال كساري حرف جر لا بد لها متعلق حتى خلاوة، وإن ماذا قل قلنا لابن هشام، وبعضهم ربما يقول لك ما دامت هي حرف جر فحرف جر كلها ما عدا ما استثني منها وسبب استثنائه ظاهر واضح فهذه تدخل تحت، ولكن هذا قلت كلام لابن هشام رحمه الله قال في هذه الحروف التي ذكرها بأنه لا متعلق لها. نعم نعم إلى أن الجملة الابتدائية إذا كانت معنى تقصد يعني في مبدوءة بربا لأنه الحقيقة ليست جملة ابتدائية، تقول مثلا قام القوم خلا زيد خلا زيد إذا عملناها كأنه لم يجعلها جملة ابتدائية قلت في الحق لا يظهر على أنها جملة ابتدائية، هي كلام متعلق بما قبله ولا بد هي في الحق لا تقع في الابتداء أصلا لأنها فيها استثناء ومستثنى منه، لأنها حتى وهي وإن جرت ليس معنى أنها تخلت عن معنى الاستثناء، فمعنى الاستثناء موجود مثلها مثل ليس، ليس يعني تستعمل على أنها من أخوات كان فيكون لها اسم وخبرا، وتستعمل أيضا على أنها من أدوات الاستثناء من أدوات الاستثناء نعم كأنها تخرج من باب كان وأخواتها، ولكنها لا تترك أيضا يبقى معها معنى الاستثناء. إذ ذهب القوم الكرام ليسي ليسينا نعم. كذلك فائدة أيضا وجدتها عندي هنا في هذه الطرة، المشهور أن حروف الجر لا تتعلق بحروف المعاني، نعم لا تتعلق بحروف المعاني، مثلا لو قلت يا لزيد يا لزيد يا لزيد لم هذه لا شك أنها حرف جر فتحت لأجل أنها دخلت على المتعجب منه. يا لزيد هي الأصل لزيد، فعملت معاملة دخول على الضمير كدخول على له ولك، وهي حرف جر لا شك. إذن ما متعلقها؟ بعضهم قال متعلقها هي يا النداء، ويا النداء حرف من حروف المعاني، نعم، فجعلها المتعلق لأنها بمعنى أدعو. السؤال كذلك الذي يليه، حكم الجار والمجرور بعد المعرفة والنكرة، حكمه حكم الجملة الخبرية، فصل ما أجملته هذه القاعدة. أيوب، حكم الجار والمجرور بعد المعرفة، حكم الجملة الخبرية.
نعم، حكم الجار والمجرور بعد المعرفة والنكرة حكم الجملة الخبرية. إذا مر معنا أن الجملة الخبرية إذا كانت بعد معرفة محضة فإنها تعرب حالا، وإذا كانت بعد نكرة محضة فإنها تكون نعتا، وإذا كانت بعد معرفة غير محضة أو نكرة غير محضة فتكون في محتملهما، فكذلك الجار والمجرور له نفس أحكام الجملة الخبرية.
نعم. الملك وضح على الجواب.
إذا وقع الجار والمجرور بعد النكر مرضت برجل في الدار، هنا يعرب في الدار جار ومجرور متعلق ب في محل جر نات لرجل. وإذا وقع الجار والمجرور بعد معرفة محضة فإنه يعرب حالا، تقول جاء زيد على فرس، على فرس جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل نصب حال لزيد.
ذل مثال قول عز وجل فخرج على قومه في زينته. إذن فخرج على قومه، قومه لا شك أنها ماذا؟ معرفة، معرفة عندما أضيفت إلى الضمير. نعم. إذن ما يأتي بعدها من الجمل أو شبه الجمل يحكم له بأنه ماذا؟ بأنه حال، بأنه حال. نعم. فخرج إذن فخرج على قومه في زينته، في زينته جر مجرور. نعم، هذه شبه الجملة التي هي في زينته، نعم، متعلق بمحذوف في محل نصب حال، حال من قومه. نعم. ماذا؟ الضمير في خرج، ويكون إذن فخرجنا، فالضمير المستتر في خرجنا، الضمير المستتر في خرجنا، هذا ما أنا قلت في قومه. ماذا قلت؟ نعم، فخرج على قومه في زينته، في زينة المجرور من الضمير المستتر في خرجنا. نعم، نقدره بمتزين. نعم، قال نعم الله. هذا هو تقريبا جوابه. نعم، الجواب كذلك الذي يليه، السؤال الذي يليه، متى وقع الجار والمجرور صفة أو صلة أو خبرا أو حالا تعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر؟ مثل لهذه القاعدة واستثني منها وعلل لما استثنيته. نعم، متى وقع الجار والمجرور صفة أو صلة أو خبرا أو حالا تعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر، مثل لهذه القاعدة واستثني منها وعلل لما استثنيته. الغني
إذا وقع جار ومجرور بعد نكرة محضة كان صفة، مثاله رأيت طائرا على غصن، على غصن جار ومجرور في محل متعلق بكائن أو استقر وهو في محل صفة أو صلة. مررت بالذي في الدار، الذي في الدار، في الدار صلة موصول متعلق بكائن أو استقر، نعم متعلق باستقر. أو خبرا فقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. وكذلك حالا إذا وقعت بعد معرفة محضة بقوله تعالى فخرج على قومه في زينته، في زينته حال من الضمير في خرج، مثل لهذه القاعدة واستثني منها في قوله تقديره كأنه استقر، استقر فعل وأنا متعلق بفعل أو فيما هو أشبه الفعل، هذا في الصفة أو الخبر أو حالة. أما الصلة فيشترط فيها أن تكون، أن يكون فعلا.
نعم.
والتعليل في الاستثناء لأن الصلة لا تكون إلا فعلا.
نعم إذن
لا تكون إلا جملة.
نعم. السلام عجب.
قال متى وقع جو صفة صلة خبرا أو حالا تعلق بمحذوف تقديره كأنه استقر، مثل في مرت برجل يصلي أو صلة فيصلي جار مجرور. تقول مرت برجل، نعم رأيت طائرا على الغصن أو صلة وهو في الدار، نعم فهو في الدار. صلة فتقول جاء الذي في الدار، ففي الدار متعلقة باستقر خاصة، نعم. أو خبرا تقول زيد في الدار، نعم. أو حالا فتقول كقوله تعالى فخرج على قومه في زينته، نعم. هذه كلها الجار المجرور يكون متعلقه كائن أو استقر، سواء كان صفة أو خبرا أو حالا، إلا أن يكون صلة فلا يكون متعلقه إلا استقر. وتعليل لأن صلة الموصول لا تكون إلا جملة.
نعم، واسم الفاعل مع الضمير المستتر فيه لا يشكل جملة، هو حكم وحكم المفرد. تمام الجمال جوابها. كائن صحيح فيها ضمير، كائن فيها ضمير، إلا أن الضمير الذي يكون في الوصف لا يشكل معه ماذا؟ جملة، بدليل أنك إذا قلت زيد قائم لم تكن أخبرت بجملة، أخبرت بمفرد، نعم. بخلاف لو قلت مثلا زيد جاء تكون أخبرت بجملة، نعم جاء فيها فاعل في جاء ضمير مستتر هو فاعل نعم فتكون أخبرت بالجملة. إذن ما عدا صلة الموصول فإنه نعم الاحتمال الذي كان واردا على ما عداها من الجمل لا يبقى معه، فلا يمكنك أن تقول مثلا جاء الذي في الدار وتقدر أن المتعلق هو ماذا كائن لا يصلح أو مستقر لا يصلح، وإنما الذي تقدره هو إما يكون أو يستقر نعم أو استقر نعم. رأيت طائرا على الغصن، هكذا مثلت التوى الوان. رأيت طائرا على الغصن، لو قال قائل مثلا على الغصن جار مجرور متعلق بطائر، هل هناك مانع؟ يقول متعلق بطائر، وهل تصلح هذه الجملة أن تبقى؟ سمعناه نعم. إذا لابد أن تحتاج في مثل هذه النوع الأمثلة نعم، لأن بعضهم قال حتى في العلم أحيانا، العلم أحيانا يكون فيه معنى نعم، وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات، بعضهم قال الله بمعنى الإله، يعني لا نتكلم عنه الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله بمعنى مألوه، فهو شبه الفعل الذي يصلح لأن يتعلق به زمر، هو الذي في السماء إله، يعني إله في السماء معبود في السماء يعني، ففي هنا جرمز الاسم متعلق بمحذوف، إذا يجوز لا يتعلق بإله نعم يتعلق بحيث المعنى يتعلق بإله، بل حتى العلم الذي هو والله لكنه علم في معنى، وأما طائر أصلا ليس علم، طائر بمعنى يطير، طائر اسم فاعل بمعنى طائر نعم، فلا بد كذلك أن عند التمثيل أيضا يعني من المفروض التمثيل يكون فيه وضوح بحيث يخرج ما يكون فيه احتمالات نعم. وياك طائر على الغصن نعم. ممكن ولا ممكن ممكن عبد الملك ممكن هذا الطائر على الغصن لا لا هو على الغصن طائر غير ممكن، يعني الغصن متعلق برجله وطائر به نعم طبعا هو على بناء فوق، ولكن هو قال كيف يمكن هو طائر معناه هو ثابت على الغصن وطائر، أقول هو على الغصن وطائر طائر بغصنه وهو عليه نعم نعم. أظن نكتفي بهذه الأسئلة، نكتفي بهذه الأسئلة إن شاء الله لموعد الغد، عندنا غد كذلك صباحا موعد أيضا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أصحاب الاستدراك اليوم ليس عندهم استدراك، أظن أغلب المستدركين غائبون أغلبهم غير حاضر. تفضل القاضي. أستاذك المكبر
قوله إن قام أخوك قام عمرو، محل الجزم محكوم به للفعل وحده لا للجملة بأسره. ثم استدل قال فإذا عطفت مضارعا وأعملت الأول كإن قام أخوك ويقعد قام عمرو، يعني أراد أن يعلل للجواب لكن مثل بالشر يعني أراد أن يعلل أن الجواب يعني محكوم به للفعل وحده لا للجملة.
الجملة الأولى لما كان يعني الجزم محكوم به للفعل وحده إن الفعل لما كان لم تعمل أو ليس صالحا للعمل فيه فكأنه هو فقط وحده، وبالتالي الجملة كلها محلا. تقصد هذا؟
يعني هو أراد أن يعلل للجواب.
نعم.
لكن مثل في الشرط، يعني هذا ينطبق على الجواب. يعني لما مثل الشرط
مثل الذي مثل به ما هو؟
قال إن قام أخوك ويقعد.
نعم.
قام عمرو.
نعم.
هو يريد أن يعلل لقام عمرو، لكن مثل في الشرط ولم يمثل في الجواب. تعليل جعله في الشرط وهو يريد أن يعلل للجواب.
معلش اذكر لي الصفحة فقط.
اسم نفس طبعا.
ها؟ ها؟ نعم. قال ويتكلم، قال ولهذا قرئ بجزم يذر عطفا على محل الجملة. والثانية نحو وإن تصبهم سيئة. فأما نحو إن قام زيد قام عمر فمحل الجزم محكوم به للفعل وحده لا للجملة بأسرها، وكذا القول في فعل الشرط. ولهذا تقول إذا عطفت عليه مضارعا وأعملت الأول إن قام ويقعد. هكذا عندك ويقعد، عندنا ويقعد، ما يسوي ويقعد، عندك يقعد، ولكن المثال نفسه ويقعد على أساس أن أصله يقعدان، فالجزم هو يقعد تقريبا مثل نفسه. إن قام ويقعد أخواك قام عمر، فتجزم المعطوفة قبل أن تكمل الجملة. لكن أنت كأنك ظننت بأن الشرط الكلام في ويقعد إن قام ويقعد أخواك قام عمر. إن قام ويقعد أخواك قام عمر، فتجزم المعطوفة نعم قبل أن تكمل الجملة. إذن قام هو فعل الشرط، عطف عليه بجزم لأن محله جزم، وعطف قبل اكتمال الجملة. إن قام ويقعد أخواك، ويقعد أخواك، يقعد عطف على ماذا؟ على قام، وقام محل جزم. إذن مع عدم عمل الجازم في قام إلا أن المحل محل عمل، لأنه عطف فعلا على فعل، فعلا على فعل ليس على جملة. إذن أنا كأنه أراد فقط أن يستدل به، قال إن قام زيد قام عمر فمحل الجزم محكوم به للفعل وحده، للفعل وحده، قام محكوم به للفعل وحده، لذلك عطف فعلا ولا فعل. فهنا الحكم حكم عطف فعل على فعل، ليس حكم عطف جملة على جملة. ها؟ معلش دقيقة فقط. نعم. نعم. ها؟ أين هو الجواب؟ ليس على قضية الجواب، وإنما أراد فقط حتى لا تتوهم. إن قام زيد قام عمر، فهنا قام هي جزء في جملة، قام عمر، ولذلك هذه الجملة قام عمر هل لها محل، هل لها محل من الإعراب؟ جملة الجواب هذه في إن قام زيد قام عمر هل لها محل؟ وليس لها محل. لماذا؟ لأنها الكلام ليس محكوم به للجملة كلها، وإنما لجزء من أجزائها وهو قام. هذا الحكم الجزئي أراد أن يستدل عليه، ليس على ها؟ هذا الحكم لجزء أراد أن يستدل عليه هو أنك إذا عطفت في مثل إن قام ويقعد تلاحظ أنه قبل اكتمال الجملة لم يلتفت إلى الجملة أصلا، إن هذا عطف مفرد على مفرد، ويقعد عطف على قام تم له الأمر، نقول جائز، ولا نقول ويقعد لا تلزمها إلا إذا اكتملت الجملة. ما أدري هل فهمت أم لا، لأنه لو قلنا بأن الحكم محكوم بالجملة لا يجوز له أن يجزم ويقعد إلا بعد إذا اكتمل الجملة، ولكن لما كان الحكم للمفرد جاز قبل اكتمال الجملة أن يجزم. واضح المزال القرآن؟ نعم، المهم على كل حال هو أنه العطف يعني على مثلا جملة قام عمر لا يسوغ لنا أن نجزم باعتبار أن قام عمر، لأن جملة قام عمر كلها في حق ليس لها محل، وإنما الكلام فقط في قام. نعم تفضل محمد. ماذا الذي إن قام ويقعد أخواك قام عمر؟ نعم نعم هو هذا هو الذي يريد، فقد اختصر على ما يريد مثله، وراد أن يقول لك بأن قام في جملة إن قام زيد قام عمر الحكم محكوم به للمفرد فقط، لأن الجملة إذا كانت فيها إن قام زيد مثلا يقوم عمر لقلنا أن الجملة كلها لها محل، وأما جملة قام عمر لها محل عليه لا يسوغ العطف عليها بالجزم على جملة قام عمر. الدليل على ذلك أنك عندما تقول إن قام ويقعد أخواك، جملة إن قام ويقعد أخواك هنا كملت الجملة، الدليل على أنه العطف إنما كان على جزء من إجزاء الجملة جاز لك أن تعطف على ذلك الجزء ولو من غير أن تكتمل الجملة. واضح؟ لا. لكن محمد إذا عنده مشكلة في هذا ماذا أعد؟ ولو يريد فقط، ولا يريد هذا، لا يريد هذا، ويريد فقط أن العطف إنما هو عطف فعل على فعل، ليس عطف جملة على جملة. وأراد إن قام ويقعد هذا عطف فعل على فعل. أظن إن شاء الله عندما تتأمل قليل سوف يظهر لك. وإياك. يمكن؟ نعم 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 يمكن نعم يمكن نعم هي قضية فقط إذا عملت الشرط سواء في الشرط أو في الجزاء، إذا عملت أداة الشرط فيكون الحكم محكوم به الجملة، وإذا لم تعمل فيكون كأنه محكوم للمفرد. يكون تمثيل في الجواب. في الجواب. ويكون الفعل هكذا يبقى هكذا كماضي. نقول مثلا إن قام زيد قام عمرو وقام خالد مثلا وقعد قام ويقعد. نعم نفسه هو فقط مثل هنا لها في الشرط، ولكن الإشكال الذي جاء على القدر فقط أنه مثل لها هذه هنا في الشرط، وهو كان مثاله في سابق في الجواب، تقصد هكذا، هذا هو إشكالك هنا. لكن أنا وقلا جبتك أشكالك وزدتك. ها؟ أنا الآن فقط عرفت أين موضع أشكالك. الآن فقط من خلال. إذن أتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأياك. تفضلوا كذلك.